بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. نبدأ درسنا من حيث وقفنا في الدرس السابق في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم، وكنا قد انتهينا إلى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب. وندعو الأخ فهد لعرض ما يتعلق تحت هذا الباب بالموضوع، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب. هنا وما يتعلق بذلك، أي نعم. ثم يبدأ ويستأنف يقول: من أكل أو شرب. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. أبدأ يا شيخ فهد على بركة الله.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. قال: وهو كل ما ينافيه من أكل وشرب وجماع ونحوها، والإفساد الإبطال وضد الإصلاح.
الإفساد هو الإبطال، وهو ضد الإفساد ضد الإصلاح. نعم، يعني إفساد يقابله إصلاح، الإصلاح والإفساد ضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. نعم.
قال: ويوجب الكفارة كالوطء في نهار رمضان، والكفارة عقوبة أو زاجر وتكفير لجرم الفاعل واستدراك لفرطه أو لتفريطه. واستدراك لفرطه أو لتفريطه،
أي لتفريطه يعني، واستدراك لتفريطه، لأنه دين الله بين التفريط والإفراط. أو لفرطه يعني لإفراطه. التفريط هو التساهل، والإفراط هو الزيادة. نعم.
قال: وما يتعلق بذلك مما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح.
أي صفات الحكم الخمسة: يحرم أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح. هذه صفات الحكم الفقهي: يحرم، يكره، يجب، يسن، يباح. يباح مستوي الطرفين، المباح هو مستوي الطرفين، يعني ليس فيه أجر ولا إثم. أما الحرام ففعله يأثم صاحبه، فاعله يأثم. كذلك المكروه يقابله المسنون، والكراهة قد تكون كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. على كل حال، إذا كانت كراهة تنزيه فلا يأثم، أما إذا كانت كراهة تحريم فربما تكون وسيلة إلى الحرام فيأثم. أو يجب، الواجب هو من يؤجر فاعله ويعاقب تاركه. أو يسن، السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا في اصطلاح فقهاء. نعم. وهذه صفات الحكم، تسمى صفات الحكم الحكم الفقهي صفات خمس. أي نعم، يحرم، يكره، يجب، يسن، يباح. في كل حكم فقهي تعتريه صفات الصفات الخمس، في كل حكم فقهي تعتريه صفات الحكم الخمس. نعم.
قال: وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب.
لا، هنا أوقف، لا تخطئ كما أخطأت قبل قليل. وما يتعلق بذلك انتهى.
أي من
أكل أو شرب. لكن يبدأ من جديد، يقول: من أكل أو شرب
أو استعطى.
أو استعطى، يعني ما حكمه؟ أي نعم، من أكل أو شرب أو استعطى، يعني متعمد.
نعم. قال: من أكل أو شرب، أي صحيحا مقيما عامدا ذاكرا لصومه، فسد صومه.
يعني يشترط في فساد صوم الآكل أن يكون صحيحا مقيما عامدا ذاكرا لصومه. أي نعم، لابد من الشروط هذه. لو أكل لأنه مريض، أي لو أكل لأنه مريض، فهنا يفسد الصوم لكنه لا يأثم. أي نعم، صحيحا مقيما غير مسافر، عامدا يعني غير مخطي، مقابل العامد المتعمد المخطئ، ذاكرا لصومه يقابله الناس. نعم. أما من أكل ناسيا، من أكل ناسيا فليتم صومه، من أكل أو شرب فليتم صومه، فذلك طعمة أطعمها الله إياه. نعم، فسد صومه
بالكتاب والسنة والإجماع.
نعم.
قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الشيخ وغيره: فعقل منه أن المراد الصيام، فعقل منه أن المراد الصيام من الأكل والشرب، فإنه تعالى أباحه إلى غاية ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل، وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عنهما،
يعني عن الأكل والشرب. نعم.
قال: وفي الحديث: يدع طعامه وشرابه من أجلي. وحكى الشيخ والوزير والموفق وغير واحد الإجماع على ذلك، ولا فرق بين القليل والكثير، ولا بين
أي ما في فرق بين أن يأكل قليلا أو كثيرا، كله أي نعم يفسد الصيام،
ولا بين المعذور وغيره.
أي نعم، المعذور مثل من؟
المريض،
المريض والمسافر.
والأكل إيصال جامد إلى الجوف من الفم ولو بغير مضغ، ولو لم يتناول عادة،
ولو لم يتناول عادة،
ولو لم يتناول عادة.
نعم.
والشرب إيصال مائع إلى الجوف من الفم ولو وجورا،
ولو وجورا.
وأما أكل ما لا يتغذى به فيحصل به الفطر. قال الموفق في قول عامة أهل العلم: إلا ما روي عن الحسن بن صالح أنه يأكل البرد ويقول: ليس بطعام ولا شراب. ودلالة الكتاب والسنة على العموم، فلا يلتفت إلى خلافه.
البرد شراب، البرد يتحلل ويكون شراب، لا يلتفت إلى خلافه. نعم.
قال: أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، أفطر بوصوله إلى حلقه وفاقا، وكذا إلى دماغه إلا عند مالك، وفي الكافي إلى خياشيمه. واستعطى مطاوع سعطى، أي إذا جعل في أنفه سعوطا بفتح السين، وهو دواء يجعل في الأنف وهو دواء يجعل في الأنف، والمراد هنا ما يجعل في الأنف من دواء وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلولا أنه يؤثر لم ينهى عنه، وكما لو دخل إلى الحلق وعنه لا يفطر وهو مذهب مالك، واختاره الشيخ، ولعل المراد بغير مغذ،
يعني أنه ما يفطر بغير مغذ. أي نعم،
لو استعط بغير مغذ لا يفطر،
لا يفطر، مذهب مالك وعنه ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب مالك، واختاره الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني بمجرد الاستعاط بغير مغذ لا يفطر.
قال: أو احتقن أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه، يعني من حقنة أو كحل فسد صومه، ولا يكفي الظن، بل لا بد من العلم بذلك، وفي الإنصاف يتحقق الوصول إليه، وهذا الصحيح من المذهب، وإلا فلا، لعدم تحقق ما ينافي الصوم. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر أو لا يفطر، حكاه الوزير وغيره. وفي الترمذي وغيره وضعفه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أنه كان يكتحل وهو صائم. وروى عبد الرزاق عن الحسن بإسناد صحيح: لا بأس بالكحل للصائم. وروى سعيد عن إبراهيم: أيكتحل الصائم؟ قال: نعم. وروى أبو داود عن الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. واختار الشيخ أنه لا يفطر لأنها ليست منفذا، فلم يفطر به، كما لو دهن رأسه. وإن اكتحل ليلا فوجده في حلقه نهارا لم يفطر، لأنه لم يتسبب إليه في النهار. والحقنة ما يحقن به المريض من الدواء، وقد احتقن الرجل أي استعمل ذلك الدواء من الدبر.
أي نعم، لأن الحقنة معروفة، يعني في يضع دواء ويحتقن من الدبر، فإذا وصل إلى الجوف أفطر، لأنه يصل إلى الجوف.
وغير المعتاد كالمعتاد في الواصل، بل قد يكون أبلغ.
أي نعم. ومثله الإبر المغذية تفطر إذا كانت فيتامينات وبالوريد، هذه يحصل بها القوة، هذا في معنى الطعام والشراب يفطر. أما إذا كانت إبر مهدئة مسكنة وبالعضل فهذه لا تفطر.
قال: لرطوبته أو حدته،
وصل بما يعلم وصوله إلى حلق، لرطوبته أو حدته. نعم،
أي رطوبة ما يحتقن به أو يكتحل به من دواء أو غيره، أو حدة ذلك، وهي سورته وشدته.
سورته وشدته. أي نعم، من كحل.
قال: من كحل أو صبر،
أي أو اكتحل بما يصل إلى حلقه من كحل أو صبر أو صبر أو صبر أو قطور أو ضرور إلى آخره. نعم.
قال: فيصل إلى حلقه أفطر.
الصبر إذا وصل إلى حلقه أفطر. نعم.
كحل بضم الكاف الإثمت، وكل ما يوضع في العين يستشفى به. والصبر بفتح الصاد وكسر الباء، عصارة شجر مر، كثيرا ما يتداوى به
ما تداوى به العين
كثيرا ما تداوى به العين.
نعم. الصبر بفتح الصاد وكسر الباء. نعم.
قال: أو قطور أو ذرور، فيصل إلى حلقه أفطر. والقطور بالفتح ما يقطر في العين، وكذا الضرور بفتح الدال ما يذر فيها، من أي شيء كان من الأدوية وغيرها. قال: أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه،
يعني إذا وصل إلى حلقه، يعني إذا وصل إلى حلقه يفسد صومه، في مذهب أحمد نص عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. نعم. وإثمد
قال: أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه، نص عليه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وإثمد بكسر الهمزة حجر الكحل معروف، ومطيب بالكسر نعت ليسير فقط. وفي الفروع أو إثمد مطيب. وقال ابن أبي موسى لا يفطر الإثمد غير المطيب إذا كان يسيرا، نص عليه.
نعم.
قال لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا، أي من المنفذ، لأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل، وكذا في المنفذ وفساد الصوم متعلق بهما بخلاف المسام كدهن رأسه.
قال بخلاف المسام كدهن رأسه، يعني إذا دهن رأسه لا يفطر. نعم، ولو وصل إلى جوفه،
يعني يدهن رأسه ويحس به في حلقه،
يعني قد يجد في حلقه، هذا نادر. أين؟ لأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل، فكذا في المنفذ وفساد الصوم متعلق بهما، يعني هذا منفذ غير معتاد، الأنف منفذ غير معتاد، لكن المسام ليست منفذ، المسام ليست منفذ. أي نعم. فلو قدر أنه نفذ منها شيء أو وجد يعني أثر ذلك بسبب دهن رأسه، أي نعم، فلا يفطر.
قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من،
لأن المسام هذه مسام الرأس ليست منفذ معتاد ولا منفذ غير معتاد. أي نعم، المنفذ غير المعتاد هو الأنف أو يشق يعني لي، فهذا منفذ غير معتاد، إذا وصل إلى الحلقة وإلى الجوف شيء يفطر من منفذ معتاد أو غير معتاد، أما المسام فليست منفذا، يعني ويؤخذ من هذا أنه يستبعد أنه إذا دهن رأسه يجد ذلك في حلقه، فلا بد أن ما وجده في حلقه وجده بشم من الأنف أو وجده بذوق، أي نعم، من المعتاد. نعم.
قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان،
أي نعم.
قال ينفذ إلى معدته أفطر،
أي نعم، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان ينفذ إلى معدته أفطر. نعم،
سواء كان بمائع ويغذي أو غير مغذي،
أو غير مغذي إذا وصل إلى المعدة، غير المغذي كالحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوها، لو بلع يعني رصاصة أو قدر أو حصاة يفطر. هنا
ولو كان خيطا ابتلعه كله، وسواء كان من مداوات جائفة،
أي لكن إذا كان خيط ولم يبتلعه كله يمكن أن يستدرك ويخرجه، وسواء كان من مداوات جائفة أو مأمومة، يعني إذا وصل إلى حلقه أو إلى معدته عن طريق الجائفة أو المأمومة، نعم، أو قطر في أذنه
بما يصل إلى دماغه،
أي نعم،
لأنه أحد الجوفين، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي،
يعني كأن الدماغ أحد الجوفين، أي نعم، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. نعم،
لأنه في الجميع أوصل إلى جوفه مأكولا. وكذا إذا وجد طعم علك مضغه بحلقه أو وصل إلى فمه نخامة مطلقا ويحرم بلعها،
يعني النخامة إذا نزلت فإن وصلت إلى فمه فابتلعها أفطر، لكن لو وصلت إلى فمه فقذفها لا يفطر، لكن لو لم تصل إلى فمه نزلت النخامة على حلقه رأسا لا يفطر، يعني ما استطاع أن هي لم تصل إلى الفم، إنما تفطر إذا وصلت إلى الفم فابتلعها، وهذا قد يحصل فيه إشكال، يعني قد نستقدر هذا الذكر أو ذكر النخامة أو كذا لكن نبتلى بها، خاصة الصائم يبتلى بهذا، فما نزل من رأسه أو خرج من صدره ولم يصل إلى فمه فهو لا يفطره، لكن لو وصل إلى فمه ثم أعاد بلعه فطره. أي نعم، يعني الحكم إذا وصل إلى فمه أن يمجه حتى لا يفطره. أي نعم، لأن النخامة دائما إما أن تكون من الرأس أو تكون من الصدر.
قال: أو قيء ونحوه، أو تنجس ريقه فابتلع شيئا من ذلك فسد صومه.
أي كيف وصل إلى فمه مطلقا ويحرم بلعها؟ أي هو حتى لو لم يكن صائما يحرم أن يبتلع النخامة، حتى لو لم يكن صائما يحرم أن يبتلع النخامة إذا وصلت إلى فمه. ها، استقدر على كل حال، ليست يعني لا مغذية ولا غرض في بلعها. أو قيء ونحوه، يعني لو وصل القيء إلى فمه وأعاد بلعه فيفطر إذا كان، أما إذا اشتقى فيفطر إذا كان قيء درعه غصبا عنه فوصل إلى حلقه فأعاد بلعه يفطر. ونحوه، أو تنجس ريقه فبلع ريقه النجس، فابتلع شيئا من ذلك فسد صومه.
قال: غير إحليله.
أي إحليله يعني ذكره، لو قطر في إحليله يعني في ذكره أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. أي نعم.
قال: غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه.
نعم، لعدم المنفذ، لأنه ليس منفذا. نعم. ها، الذكر الريق إذا تنجس يمكن يتنجس ريقه، أقول يمكن يتنجس ريقه بأن يعني يضع في فمه شيء نجس فيتنجس به ريقه. قد يكون امرأة معها طفلها فتفككه ثم يبول بشدة ويقع بول طفلها في فمها. اي نعم، تنجس ريقها، فإذا بلعت يعني ما خالط ريقها من النجاسة تفطر، لكن تمجه، لأنه أحيانا المرأة حينما تمهد طفلها قبل أن تمهده من العادة يعني أو غالي قد يكون الطفل نفسه يبول ويكون بوله بشدة وهي قريبة منه فيسقط في فمها أو أي شيء نجس ربما يدخل في فمها أو في فمه. أين الريق؟ ما هو نجس، لا ما. الريق ما ليس نجس، لكن تنجس ريقه بنجس. أين؟
قال: لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحا.
أي رشحا، يعني البول رشح من المثانة، ما هو منفذ مثل الفلينة يعني مثل السفنجة. أي نعم، يخرج البول رشحا
كمداواة جرح عميق لم يصل إلى جوفه.
أي نعم.
والإحليل مخرج البول من ذكر الإنسان، وقطر بتخفيف الطاء. قال الجوهري:
أي مخرج البول من ذكر الإنسان غير مخرج المني، فسبحان الخالق.
ورطق يوريغ وام رطق إله جلاق الطفيف ختم رطق،
يعني قطر الماء وغيره يقطر.
نعم. وقطرته أنا،
وقطرته أنا،
يتعدى ولا يتعدى.
إيه، قطر الماء غير متعدي. ها، قطرت الماء متعدي في فعل وفاعل. إيه نعم، متعدي إلى مفعول. إيه نعم.
قال: يتعدى ولا يتعدى.
نعم.
والمثانة الموضع الذي يجتمع فيه البول، قال شيخ الإسلام الإمام العادل فارس المعقول والمنقول أبو العباس قدس الله روحه. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة مما تنازع الناس فيه، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك.
يعني هذه خمسة أمور أو خمسة قياسات ردها الشيخ، يعني حكم بعض الفقهاء بأن هذه الأمور تفطر بخمسة وجوه من وجوه القياس، كل هذه الخمسة نقضها الشيخ. أي نعم، قال فمما تنازع الناس فيه فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، يعني الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل ومداوات المأمومة والجائفة. الجائفة يعني الجرح العميق في الرأس الذي يصل إلى الجوف أو الجرح في الجسد، والمأمومة يعني أيضا الشجة، نعم، التي تكون بالغة.
قال فمما ترازع الناس فيه فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بشيء دون شيء، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك.
أي نعم، الأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك.
نعم. فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة رضي الله عنهم وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، وقد عورض بحديث ضعيف قال الترمذي لا يصح فيه شيء.
أين؟
والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
يعني قاسوا على هذا، قالوا فدل
ذلك على أن كل ما وصل إلى الدماغ
يفطر الصائم
إذا كان بفعله.
نعم.
وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بهذه الأقيسة لوجوه.
نعم.
أحدها أن القياس وإن كان حجة،
شفت كيف هو يقول قياس حجة، قياس صحيح، لكن يعني لا يصح القياس في هذه المسألة من هذا الوجه. أحدها أن القياس وإن كان حجة فالأحكام الشرعية بينتها النصوص. نعم.
فإذا علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشيء ولم يجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على الإفطار بهذا.
أي نعم.
الثاني
يعني الأحكام الشرعية، كأنه يقول الأحكام الشرعية
موضحة
وهي تعبدية، والأساس في العبادة
التوقيف.
أي نعم، ولا فيه نص عن المرجع وهو القرآن والسنة، توقيف يعني على الوحي وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه نص لا من القرآن ولا من السنة. العبادات مبناها على المنع إلا ما ثبت الدليل بشرعه، يعني كانوا يقصد يقول إن هذه أحكام شرعية يعني هي عبادات، والعبادات مبناها على المنع فلا يصح فيها القياس.
ما في دليل يقاس عليه.
ما في دليل يقاس عليه، احسنت، نعم ما في دليل يقاس عليه الا قوله وسيبين، يعني وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فهم قاسوا على هذا، لكن الحقيقه الاستنشاق بالماء، والماء مغذي، وليس مثل التي ذكر الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل ومداوات المعمومة والجائفة، هذا لا يغذي، فكيف يقاس الذي لا يغذي بالماء الذي يغذي؟
والأنف منفذ يعني.
الأنف منفذ، أي نعم، وإن كان منفذا غير معتاد فهو يصل إلى الجوف، ماء مغذي ويبرد الطعام ويطبخه وإلى آخره. فقياس يعني هذه الأمور غير المغذية على الماء المغذي يعني تسوية بين المختلفات، وهذا قياس فاسد. أي نعم.
قال الثاني
أي
أن نعم. الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها،
لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، يعني مثل الذي يخرج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة، والرسول ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام ولا الذين معه، ويقول خذوا عني مناسككم، إلا عائشة لظرف خاص، وأخوها عبد الرحمن الذي خرج بها ما نقلوا لنا. شوف دقة الكلام، لازم نقول ما نقل لنا أنه اعتمر، ولو اعتمر الهمم متوفرة على نقل ما فعل كما نقلوا لنا فعل عائشة رضي الله عنها، وإنما خرج معها ليكون محرما لها هنا. فلما لم ينقل لنا لسنا مكلفين بأن نحتج بأن نظن، أو إذا ظننا أنه فعل كرر العمرة فهذا خطأ، ظن يستند على غير العلم. هنا
قال الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقله الأمة، فإذا انتفى هذا،
يعني انتفى نقل الأمة لبيانه، خلاص علمنا نعم أن هذا
ليس من دينه.
أي نعم.
ولو كان مما
يفطر لبينه،
كما بين الإفطار بغيره،
ما الإفطار الحاجم والمحجوم. أي نعم.
فلما لم يبين ذلك علمنا أنه من جنس الطيب والبخور والدهن.
الطيب والبخور والدهن كل هذه ما تفطر، يعني يقول والبخور
قد يتصاعد إلى الدماغ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى الجوف ويتقوى به البدن، وكذلك يتقوى بالطيب، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جوازه.
نعم.
وقد كان المسلمون في عهده يجرح أحدهم مأمومة وجائفة، فلو كان يفطر لبينه لهم، فلما لم ينهى عنه علم أنه لم يجعله مفطرا.
يعني حنا إذا تركنا شيء تعبدا فلا بد أن يكون لنا مستند من ترك النبي صلى الله عليه وسلم له، لما جاء أولئك الرهط يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها يعني يصلي ويترك وينام، يأكل اللحم ولا إنعام، ويتزوج النساء، فكأنهم تقالوا هذه العبادة في تركه عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني ما أترك الصيام، ما أترك الصيام، لاحظوا كلمة ما أترك الصيام، والآخر قال ما أترك القيام، أقوم الليل أبدا، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، يعني سيترك كلها تروك. أي نعم، هذا يترك النوم، وهذا يترك الفطر، وهذا يترك الزواج. أي نعم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث الرابع في بعض الروايات قال أنا لا أكل اللحم تعبدا، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما أنا فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نفهم من هذا أنه الفعل والترك على سبيل القربة لا بد من دليل فيهما. إذا فعلت لا بد من دليل، إذا تركت لا بد من دليل. إذا تركت قربة تعبدا تنزها، ثم أيضا فيه أثر يقول: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. أما يعني فلا ينبغي أن نرغب في الترك أو في الفعل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركا وفعلا. أين؟
قال الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون صحيحا،
يعني يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا. والقياس يكون فاسدا في الطرد وفي العكس. أما في الطرد فالتسوية بين أو نعم التفرقة بين المتماثلات، هذا قياس الطرد، تفرقة بين المتماثلات، أشياء متماثلة لكنك تفرق بينها في الحكم، فتقول حكم هذه مشروع وحكم هذه غير مشروع وهي سواء، أو تقول هذا محرم وهذا غير محرم وهو سواء. مثلا التمر، يعني بعضه برحي وبعضه برني وبعضه كذا، فيأتي شخص ويقول هذا حرام وهذا حلال وهي متماثلة، وهي متماثلة، فالتفرقة بين المتماثلات فساد في قياس الطرد، التسوية بين المختلفات فساد في قياس العكس. هنا إذن القياس الصحيح أن تسوي بين المتماثلات في الحكم وأن تفرق بين المتماثلات في الحكم، هذا القياس الصحيح في الطرد وفي العكس. نعم، لابد أن يكون القياس صحيحا. نعم.
قال: وليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله
المفطر
أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن،
يعني ما كل ما يصل إلى الدماغ مفطر. أي نعم، هذه قضية. أو يصل إلى البدن، كل ما يصل إلى البدن يفطر، يعني كأن مقابلها كل ما وصل إلى الدماغ يفطر، قضية كلية موجبة. نقيضها: ليس كل ما يصل إلى الدماغ يفطر. أي نعم، أو إلى الجوف،
أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك. من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب.
أي نعم، لأنه يصل إلى الجوف،
ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم.
قال الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة فلا بد من السبر. فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن نقول الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمن خريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد
كحلا إلى جوفه
لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي،
يعني يقصد بالحقنة التي من الدبر، هي من جهة الدبر، أما الحقنة التي يعني بالوريد فيتامينات ومغذية فهذه في معنى الطعام والشراب، هذه تفطر. هنا يقضي ذاك اليوم، وإن لم يأكل ويشرب يمسك ويقضي، إذا كان مع أنه مثل الفيتامينات هذه لا ينبغي أن يفعلها وهو صائم لأن له مندوح أن يفعلها في الليل. هنا لكن لو احتاج إلى تسكين، إلى مسكن يعني في العضل يتناول مسكنات، فهذه لا تفطر لأنها ليست في معنى الطعام والشراب، هنا ليست مغذية.
نعم. قال لا يشبه ما يصل إليها من غذائه بل ليس فيه تغذية، والله تعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. قال الخامس،
لا شوف التعليق يعلق على كلام يمكن صاحب الحاشية أو غيره، علق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقال كلامه رحمه الله على المعروف في عصره، يعني الحقنة معروفة في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية هي الحقنة التي يعني يحقن بها من الدبر، يوضع شيء من الأدوية أو الصابون أو كذا إذا صار عنده إمساك أو صار عنده يعني أشياء وعسر تخريجه، فيوضع له حقنة فيها أدوية مناسبة فيحقن بها من دبره، هذا المعروف. أما الآن يسمونها حقن وهي كما ذكرت التي توضع في الوريد مغذية. قال ويوجد الآن حقن أخر وهو إيصال بعض المواد الغذائية للأمعاء وغيرها يغذى بها المرضى وغيرهم، مثل هذه المغذية توضع في الوريد، فالاعتبار بما كان في عصره وما سواه يعطى حكمه، يعني هذا الذي يغذي في معنى الطعام والشراب بعضهم يأخذ أيام وهو لا يأكل ولا يشرب يكتفي بهذه المغذية، فهذا بمعنى الطعام والشراب، يعني من تناول شيئا من هذا في صيامه يقضيه إذا كان فرضا. نعم.
قال الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وصفدت الشياطين. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره. وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل،
يعني الحقنة والكحل ما توسع مجاري الدم، يعني ما تزيد في الدم ولا تتوسع المجاري فيدخل معها الشيطان. هذه هي يعني هذا الوصف هو مناط الحكم. اي نعم.
قال: فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. ونجعل هذا وجها سادسا فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما يشتركان فيه، مع أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة.
إذن الوصف مدار الوصف الذي يعني يرجع إليه في التفطير هو ما يستحيل ويكون دما ويوسع مجاري الشيطان من الطعام والشراب أو ما في معناهما. وأظن الشيخ محمد بن صالح العثيمين في وظائف رمضان حرر هذه المسألة، أي نعم، وبين أن المفطرات يعني الأكل والشرب وما في معناهما والجماع وما ورد فيه النص من الحجامة، أي نعم، أفطر الحاجم والمحجوم إلى آخره. على كل حال لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.